بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رحمه الله تعالى تفسير سورة الانشقاق. التفسير بيان معنى هذه السورة، سورة الانشقاق. وسميت بسورة الانشقاق لأن الله جل وعلا قال في أولها إذا السماء انشقت، قال وهي مكية، وهذا بالإجماع، فالعلماء جميعا على أن سورة الانشقاق مكية. أما عدد آياتها فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى في ذلك على قولين اثنين. القول الأول أنها 23 آية، وهذا في عد الشامي والبصري وعطاء. والقول الثاني أنها 25 آية، وهذا في عد الكوفي والمدنيين، وهذا هو الصواب. واختلافهم في آيتين، عد الكوفي والمكي والمدنيان قوله تعالى كتابه بيمينه آية، وعدوا أيضا قوله تعالى كتابه وراء ظهره آية. ذكر السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه الدر المنثور عن ابن عباس أنه قال نزلت سورة إذا السماء انشقت بمكة، قال أخرجه ابن مردويه والبيهقي، وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير مثله. إذن سورة الانشقاق مكية وعدد آيها 25 آية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال مالك، ابن أنس بن مالك أبو عبد الله إمام دار الهجرة، إمام من الأئمة، عن عبد الله بن يزيد القرشي المخزومي المقرئ ثقة، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن القرشي الزهري ثقة مكثر، إن أبا هريرة عبد الرحمن ابن صخر الدوسي اليماني في المشهور قرأ بهم إذا السماء انشقت فسجد فيها، فلما انصرف أي من صلاته أخبرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فيها، أي أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه اقتدى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذلك. رواه مسلم والنسائي من طريق مالك به. وقال البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري رحمه الله في صحيحه حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي الملقب بعارم ثقة ثبت، قال حدثنا معتمر بن سليمان التيمي أبو محمد ثقة، عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي ثقة عابد، عن بكر وهو ابن عبد الله بن عمرو المزني ثقة ثبت، عن أبي رافع نفيع أبو رافع الصائغ المدني ثقة ثبت، قال صليت مع أبي هريرة العتمة أي صلاة العشاء فقرأ إذا السماء انشقت فسجد، فقلت له، قال سجدت خلف أبي القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه أي حتى أموت. ورواه أيضا أي البخاري عن مسدد ابن مسرهد ابن مسربل ابن مستورد ثقة حافظ، عن معتمر به، معتمر بن سليمان بن طرخان تقدم، ثم رواه أي البخاري عن مسدد ابن مسرهد عن يزيد بن زريع أبو معاوية ثقة ثبت، عن التيمي سليمان ابن طرخان عن بكر ابن عبد الله المزني عن أبي رافع نفيع فذكره، وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي من طرق عن سليمان ابن طرخان التيمي به. قال وهو يسوق رحمه الله تعالى طرق هذا الحديث، وهكذا هم أهل الحديث. وقد روى مسلم وأهل السنن من حديث سفيان ابن عيينة الهلالي أبو محمد ثقة حافظ، زاد النسائي وسفيان الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة حافظ، كلاهما عن أيوب ابن موسى ابن عمرو القرشي ثقة، عن عطاء ابن ميناء المدني صدوق، عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحظة، عن عطاء ابن ميناء المدني صدوق، عن أبي هريرة قال سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت واقرأ باسم ربك الذي خلق. الحافظ رحمه الله تعالى يسوق هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهذه السورة وسجد فيها، وسيأتي معنا موضع ذلك. وها هنا مباحث فقهية في هذه المسألة حيث أشار إليها المصنف. المسألة الأولى حكم سجود التلاوة. ذهب جماهير العلماء إلى الاستحباب لحديث أبي هريرة وما ذكره ابن كثير وغيره من فعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقول الجماهير هو الصواب، قول الجماهير هو الصواب. القول الثاني أن سجود التلاوة واجب، وهو قول الحنفية، واستدلوا بقول الله تعالى فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، وبقوله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا، والراجح هو قول الجماهير. واعلم أن العلماء رحمهم الله تعالى أجمعوا على مشروعية سجود التلاوة، نعم، واختلفوا في حكمه على القولين المتقدمين. قال النووي أجمع العلماء على إثبات سجود التلاوة، فقد شرعه الله تعالى ورسوله عبودية وقربة إليه وخضوعا لعظمته وتذللا بين يديه عند تلاوة آيات السجود واستماعها. وقال ابن القيم عليه رحمة الله سجدات القرآن إخبار من الله تعالى عن سجود مخلوقاته، فيسن للتالي والمستمع أن يتشبه بها عند تلاوة آية السجدة أو سماعها وبعض السجدات، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذن الراجح هو قول الجماهير. المسألة الثانية وبها نختم درسنا، عدد سجدات التلاوة في القرآن. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم والإيمان على أقوال. القول الأول أنها 11 سجدة، وهو قول مالك والشافعي في القديم. القول الثاني أنها 14 سجدة، وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية، وبه قال أصحاب الرأي على تفصيل عندهم في بعض السجدات. القول الثالث وهو الصواب أنها 15 سجدة، وهو قول إسحاق ابن راهويه وأحمد ابن حنبل في رواية، وبه قال بعض الشافعية. وهذه السجدات في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج سجدتان، والفرقان والنمل، وألف لام ميم السجدة، وحاميم فصلت، والنجم والانشقاق والعلق وصاد. هذا القول هو الصواب في المسألة. نعم، بقي هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة أم لا؟ أما إن كان في الصلاة فالأمر ظاهر، وأما إن كان في غيرها فلا يشترط وهو الأفضل. والجماهير ذهبوا إلى الشرطية لأن السجود سجود التلاوة عندهم صلاة وليس بصلاة، وإذا كان كذلك فلا يشترط استقبال القبلة وإن كان استقبالها الأفضل، إلى غير ذلك من المسائل. وإنما ذكرنا بعض هذه المسائل لأن ابن كثير رحمه الله تعالى ذكرها. قال الله تعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى: إذا السماء انشقت، وذلك يوم القيامة. ربنا جل وعلا يقول مبينا لما يكون في يوم القيامة من تغير هذه الأجرام العظيمة: إذا السماء انشقت. ابن كثير يقول: وذلك يوم القيامة، يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، يأمر الله جل وعلا بانشقاق السماء. قوله جل شأنه: إذا، قدم الظرف على عامله للتهويل والتشويق إلى الخبر. وتقدم معنا بيان ذلك فيما تقدم معنا في سورة التكوير وغيرها. والسماء خلق من خلق الله عظيم، قال تعالى: وبنينا فوقكم سبعا شدادا، وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، أي بقوة. وهي سماوات سبع، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. هذا الخلق عظيم دليل على عظم خالقه سبحانه، وأنه جل شأنه المعبود الحق. في يوم القيامة تنشق هذه السماء التي جعلها الله جل وعلا سقفا محفوظا، وتنفطر كما قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وتفتح أبوابا كما بين ربنا جل وعلا: وفتحت السماء فكانت أبوابا، فتنفرج كما قال جل شأنه: وإذا السماء فرجت، فتكون وردة كالدهان، كما قال تعالى: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فتتنزل الملائكة، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ثم تكشط أي تزال، كما قال تعالى: وإذا السماء كشطت. كما بين أهل العلم أن الله جل وعلا جعل هذا التغير لهذه الأجرام العظيمة ليعلم الناس جميعا أن لا دار دنيا بعد اليوم، وإنما هي دار الآخرة، دار البقاء. وإذا حصل هذا للسماء فالكواكب تنكدر وتنتثر النجوم وتكور الشمس ويخسف القمر ثم يلقيان في النار عياذا بالله من غضب الجبار. الإنسان إذا تصور هذا الأمر لكأنما يراه أورث ذلك خوفا عظيما واستعدادا للقاء الله سبحانه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لذا سمى الله جل وعلا اليوم الآخر بأسماء كثيرة لعظم ذلك اليوم وما فيه. فقول الله جل وعلا: إذا السماء انشقت تصدعت وتقطعت فكانت أبوابا، وأذنت لربها، أذنت أي استمعت لأمر ربها سبحانه، ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي ما استمع. فالله جل وعلا هو العظيم جل شأنه، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذا قال الله: وأذنت، أي هذه السماء العظيمة الإحكام القوية البناء تسمع وتطيع، وقد أطاعت ربها وتطيع في ابتداء الخلق. قال تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. وفي انتهاء الأمر: وأذنت لربها وحقت. وانظر إلى المخلوق الضعيف ابن آدم كيف يتجرأ على المعصية والمخالفة، نسأل الله السلامة والعافية. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وربنا جل وعلا قال لربها، أتى بلفظ الرب لأنه المدبر الآمر سبحانه. وأذنت لربها أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من الانشقاق. أمر الله جل وعلا السماء أن تنشق وتنفطر فانشقت وانفطرت، وأذنت لربها. ثم قال: وحقت، أي وحق لها أن تطيع أمره. ثم بين فعلل: لأنه العظيم الذي لا يمانع ولا يغالب سبحانه، بل قد قهر كل شيء وذل له كل شيء، قالتا أتينا طائعين. وهنا وحقت، فعلى المؤمن أن يجد ويجتهد في طاعة الله وأن يحذر المخالفة والمعاصي غاية الحذر. ثم قال: وإذا الأرض مدت، لما بين ربنا جل وعلا ما يكون في السماء مما تقدم تلخيصه وبيانه، ذكر ما يكون في الأرض. فالتغيير كما ترى في السماء وفي الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ثم قال: وإذا الأرض مدت، الأرض هذا المخلوق العظيم الكبير، وما فيه من الآيات والعظات، جعله الله جل وعلا في الدنيا قرارا ومهدا ليعبد الناس ربهم في يوم القيامة. تمد هذه الأرض مد الأديم، ويزال ما فيها من الجبال فينسفها الله سبحانه وتعالى نسفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لحشر الناس وجمعهم في أرض المحشر، فترجف هذه الأرض وترتج وينسف ما عليها من الجبال، ويدك ما عليها من بناء فتسوى، ويمدها ربنا جل وعلا مد الأديم حتى صارت واسعة تسع أهل الموقف. وتقدم معنا بيان شيء من ذلك، قال أي بسطت، بسطها الله سبحانه وتعالى، فلا يبقى كما تقدم جبل ولا بناء، وفرشت، وبعد إزالة الجبال والبناء تتسع، لذا قال ووسعت، فزيد في سعتها. وتمد هذه الأرض في الدنيا كما تقدم معنا كروية. وتقدم أن نقلنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ذلك، في الآخرة تمد. نعم، فالأمور هذا لابد من وقفة تأمل عظيمة واستعداد للقاء الله جل وعلا، فما ذكره رحمه الله تعالى في قوله وأذنت لربها، قال به ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتاده والضحاك، وما ذكره رحمه الله في قوله وحقت، قال به ابن عباس وسعيد ومجاهد، آثار عن أسلافنا الأطهار. قال ابن جرير رحمه الله حدثنا ابن عبد الأعلى محمد ابن عبد الأعلى الصنعاني ثقة، قال حدثنا ابن ثور محمد ابن ثور الصنعاني ثقة، عن معمر وهو ابن راشد الأزدي عالم اليمن ثقة ثبت، عن الزهري محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري أحد الأعلام، عن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب ثقة ثبت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهو مرسل كما ترى، وجاء موصولا عن جابر مرفوعا، واختلف فيه على الزهري أي في إسناده والأشبه الإرسال، وجاء رفعه عند أبي نعيم وغيره بإسناد فيه متروك، وجاء بإسناد أن علي بن الحسين قال حدثني بعض أهل العلم أن النبي، فذكر بعض العلماء أن علي بن الحسين لا يحدث إلا عن أهل الأمانة والثقة، ورد بعض علمائنا ذلك من أنه لا بد من التسمية. ثم الاختلاف عن الزهري واضح، فهنا جاء مرسلا وفي غيره موصولا، والمرسل أشبه وهو المشهور. وساق ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الحديث لما فيه من مد الأرض كالأديم في قوله تعالى وإذا الأرض مدت، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مد الأديم. نعم، يمدها الله جل وعلا مد الأديم، وفي الآية وإذا الأرض مدت، حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع قدميه أي مكان وقوفه، فأكون أول من يدعى وجبريل عن يمين الرحمن، والله ما رآه قبلها، أي ما رأى جبريل ربه قبلها، فأقول يا رب إن هذا أخبرني أنك أرسلته إلي، فيقول الله عز وجل صدق. ثم أشفع فأقول يا ربي عبادك عبدوك في أطراف الأرض. هذا فيه فضل التوحيد وعبادة الله سبحانه وإن كان مرسلا. قال وهو المقام المحمود، تقدم أن الراجح الإرسال. وقوله وألقت ما فيها وتخلت، أي هذه الأرض ألقت أخرجت ما فيها، كل ما فيها مما أمر الله بإخراجه، وتخلت عنه. ربنا جل وعلا يقول ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، ويقول تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، فتزلزل الأرض وترتج وتمسف الجبال وتخرج الأرض ما فيها، لا إله إلا الله، وألقت ما فيها وتخلت. قال تعالى وأخرجت الأرض أثقالها، ثم يخرج الناس من قبوره. وقال الإنسان ما لها، قال بعض العلماء يعني يخرج ما لها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فالأرض مما تشهد إما بخير وإما بغير، فأكثر من الطاعات. قال أي ألقت ما في بطنها من الأموات، هذا بعد النفخ في الصور، النفخ الثاني. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فيأمر الله جل وعلا إسرافيل بالنفخة الثانية تلقي الأرض ما فيها بأمر ربها سبحانه. لذا قال ألقت ما في بطنها من الأموات، ومن أهل التفسير من قال من الأموات والكنوز، تلقيه إلى ظهرها فيقوم الناس لرب العالمين. ثم قال الله وتخلت، قال ابن كثير منهم، وهذا يؤذن بعظيم الأمر، كما تلقي الحامل ما في بطنها عند الشدة، وألقت ما فيها وتخلت، لأن عذاب الله شديد. ثم ذكر ما قاله من أئمة السلف، وهكذا هي كتب أهل السنة، كتب مباركة نافعة. قال قاله مجاهد وسعيد وقتادة، مجاهد بن جبر وسعيد بن جبير وقتادة بن دعامة. وأذنت لربها وحقت، انظر إلى ما أفاده هذا التكرار من التأكيد العظيم لاستماعها كما تقدم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قال وأذنت لربها وحقت كما تقدم، أي استمعت لربها وأطاعت أمره فيما أمرها به من إلقاء وإخراج ما في بطنها.